وصحبه أجمعين، وبعد، ذكر المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة شرح النخبة صورا أخرى من صور الإجازات، وهذه الصور هي في الحقيقة أكثرها واقعة للمتأخرين بعد أصحاب الكتب والمصنفات. أما هذه الصور فهي أكثرها غير معمول بها قبل وضع المصنفات، وذلك لأن هذه الصور عندهم ليس لها ذاك الأهمية التي بها يصححون الأحاديث، فلذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه. قال: كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. الإجازة العامة في المجاز له، الشخص، الأشخاص المجاز له، كان يقول: أجزت لجميع المسلمين، هذه إجازة عامة ولا لا؟ عامة. لكن هل فيه ذكر المجاز فيه؟ لا. أو لمن أدرك حياتي، إذن إجازة عامة لمن عاصره، أو لأهل الإقليم الفلاني، يقول: أجزت لأهل الكويت، أو لأهل البلد الفلانية، يقول: أجزت لأهل القصور، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. أقرب إلى الصحة معناها شنو؟ هو مو صحيح، يعني ليس طريقة صحيحة متصلة، لأن هي من باب الإجازة، فهي ليست من الأمور المتصلة. قال: وكذا الإجازة للمجهول، كان يكون مبهما أو مهملا. مبهما كان يقول: أجزت لأي رجل يدخل بيتي، هذا مبهما، أجزت لأي رجل يدخل مكتبتي أن يروي عني. لو قلت: أي رجل دخل مسجدي أجزت له أن يروي عني، فهذا مبهم. والمهمل: أجزت لمحمد، من هو محمد هذا؟ فهذا صيره في الإجازة للمجهول، ما لم يكن هناك قرينة تفرق وتبين المبهم والمهمل. قال: وكذا الإجازة للمعدوم، هذه كلها من أنواع الإجازات العامة. وكذا الإجازة للمعدوم، كان يقول: أجزت لمن سيولد لفلان. شلون هذه؟ هذه صيغتها أن يقول: أجزت لعبد العزيز ولذريته من بعده، الذين يولدون بعد، هما ولدوا للحين، الرجال ما تزوج، الله يزوجه. إذن هذه مسألة مهمة. قال: وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كان يقول: أجزت لك ولمن سيولد لك. الصور اللي ذكرناها هذا قيل إنها صحيحة، والصواب أن هذه كلها من باب التوسع في الإسناد، وإلا فليس لها قيمة واعتبار. قال: والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم، طبعا الأقرب عدم الصحة لأنها عامة، الإجازة العامة ما فيها تحمل. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئتي للغير، كان يقول: أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، فهذا أيضا كالإجازة العامة غير مقبولة. لا أن يقول: أجزت لك إن شئت، هذا صحيح أنه معمول به، ولذلك كان قديما يكتبون في الكتاب: أجزت لك أن تروي عني إن شئت، ما في بأس، علقه بمشيئته لا بأس بذلك. قال: وهذا في الأصح في جميع ذلك، يعني هي متعلقة بالمشيئة. وقد جوز الرواية بجميع لذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه. طيب لماذا لم يحكيه عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين؟ لم يوجد، أحسنت، لأن هذه طريقة ما كان معمول بها قبل، إنما هذه الطريقة وجدت بعد تصنيف المصنفات، يصنف الرجل الكتاب ويقول أجزت لأهل إقليمي أن يروا عني كتابي. قال: واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة. أبو بكر ابن أبي داود، أبو داود السجستاني سليمان بن أشعث صاحب السنن، وأبو بكر ابنه المشهور الذي له الحائية في العقيدة، عرفتم هذا؟ وأبو عبد الله بن مندة، الإمام بن مندة معروف من كبار علماء أصحاب الإمام أحمد. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، أبو بكر بن أبي خيثمة أيضا من طبقة تلامذة الإمام أحمد رحمه الله. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك، يعني إجازات العامة هذه كلها، كما قال ابن الصلاح: توسع غير مرضي، والقول ما قال حزام، القول ما قالت حزامي، إذا قالت حزامي فصدقوها. وهنا القول قول ابن الصلاح، هذه الإجازات العامة كلها من باب التوسع غير مرضي. وإني والله والإخوة والله على ما أقول شهيد، أني ذهبت إلى أناس لأروي عنهم الكتب بالأسانيد، فوجدتهم لا يفرقون بين الضب والنون، فقط اهتموا بجمع الروايات والأسانيد بالإجازات والوجادات، وليس عندهم أي علم بالحديث، فأي فائدة في هذا؟ لذلك قال الحافظ ابن الصلاح: وكل ذلك توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء. لو كتب شخص معين لشخص آخر أجزت لك أن تروي عني، في خلاف، فكيف بمن يجيز الإجازة العامة؟ يقول: وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ أسألكم سؤال: أما أخذنا أن من قسم الحديث الضعيف المرسل، مرسل التابعي ضعيف، ومرسل من يأتي في القرن الرابع والخامس والسادس معتبر؟ ليش؟ يقول: لأنها إجازة، إجازة عامة. طيب، ومن الذي منع التابعي من الإجازة العامة؟ يقول: ما هو مكتوب. طيب، كون ما هو مكتوب، هو متلفظ، يعني سمعها من الهوى، أكيد سمعها من شخص. فعلى كل حال، فهو لا شك أنه الإجازات العامة تعتبر من قسم ماذا؟ المرسل، من قسم المراسيل، فإنها تزداد ضعفاً لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. ومعنى المعضل أن الإنسان يسقط الإسناد بينه وبين المصنفين، هذا معنى الإعضال. وإلا المعضل الخاص فهو الساقط منه اثنان. قال: وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء، ثم رجع إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق من علوم الحديث، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. محمد بن سلام، طيب أكثر من واحد اسمه محمد بن سلام، فهذا يسمى المتفق والمفترق. متفق في الاسم واسم الأبي أو في الكنية والنسب، ومفترق في الشخص، هذا شخص وهذا شخص. لماذا سموه المتفق والمفترق؟ متفق في الاسم واسم الأبي أو واسم واسم الجدي أو الكنية والنسب، ومفترق من الشخص، هذا غير هذا غير، هذا عين وهذا عين. قال: وفائدة معرفتي، هذه مسألة مهمة، وفائدة معرفتي خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. ها، انتبه لهذا. ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة أيهما الآن؟ هل هو أبو بكر صاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة، ولا هو عثمان ابن أبي شيبة؟ فلما تقول ابن أبي شيبة، هذا الآن اسم يطلق على اثنان، فهو متفق من جهة النسبة ومختلف من جهة الشخص، لكن هذا لا يسمونه من المتفق والمفترق لأن الاسم مختلف. لكن كما ذكرت لكم، لما يأتي إنسان ويقول: قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله البغدادي، وأبو عبد الله البغدادي أكثر من واحد، فهذا من المتفق والمفترق. يأتي إنسان وقال مثلا: قال محمد بن سلام، وفي أكثر من واحد. قال المصنف رحمه الله: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا. ترجع إليه تقرأ. لماذا تقرأ؟ لتعرف ما يشتبه عليك. ها، كم واحد اسمه محمد بن سلام؟ كم واحد اسمه أبو عبد الله البغدادي؟ انتبه. قال: وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. إذن في عندنا مصنفين في هذا الباب، مصنف لمتقدم هو أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن ثابت، والحافظ بن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، كلاهما أحمدان. قال: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. عرفنا المهمل؟ محمد، منو محمد؟ ما نعرف. عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. إذن هذا الفن مهم أن تعرفه. ثم انتقل إلى فن آخر، قال: المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، طبعا هذه اصطلاحات لا بد أن ننتبه، هذه اصطلاحات علمية وضعها العلماء للتمييز، وإن اتفقت الأسماء خطا، انتبه، اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا. حاميم يا دال، شلون تنطقها؟ حميد، ممكن حميد، حميد، ها، حميد. لاحظ هذا ايش يسمونه؟ هذا يسمونه المؤتلف والمختلف. المؤتلف من حيث الحروف واحد، ومختلف من حيث النطق. فهمنا الآن؟ مؤتلف من حيث حروفي، مختلف من حيث النطق. وهذا مثلا سلام، هل هو سلام أو سلام؟ أبو عبيد القاسم ابن سلام ولا أبو عبيد القاسم ابن سلام؟ وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن سلام ولا عبد الله ابن سلام؟ الكلمات مؤتلفة ولا لا؟ لكن النطق مختلف، فتقول: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. قال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. عرفنا؟ قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل. النقط، انتبه، النقط قد يغير الأسماء، الشكل واحد، هل هو ثابت أو نابت؟ ما اللي اختلف؟ النقط، هل هو ثابت أو نابت؟ في من الرواة من اسمه ثابت، في من الرواة من اسمه نابت. هذه مسألة مهمة. طيب، أو الشكل مثل ما ذكرنا، سلام ولا سلام، بالتشديد أو بالتضعيف، حميد ولا حميد، حميد الطويل ولا حميد، قال فهو المؤتلف والمختلف. ما فائدة هذا الفن؟ قال ومعرفته من مهمات هذا الفن. ليش مهم؟ لأن أكثر طلاب العلم اليوم يفتحون الكتب يقرؤون الأسماء يخطئون فيها. لماذا يخطئون؟ يقرأ قال حدثنا محمد بن معمر، هو ما يدري هذا معمر ولا معمر ولا معمر، ما يعرف. حدثنا روح أو روح أيضا ما يعرف. إذن هذا فن مهم جدا، من مهمات هذا الفن أنه يصحح لك ماذا؟ النطق. قال حتى قال علي بن المديني، شيخ من؟ البخاري. حتى قال البخاري رحمه الله ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. إمام الدنيا في العلم يشم رائحة العلة في الحديث، حديث بينه وبينهم مسافات، هو يشم العلة. حتى قيل له وكيف تعرف العلة في الحديث؟ قال ألا ترى، ألا ترى إلى بايع الذهب والفضة بمجرد ما أن يأخذ الدينار في يده يقول به هكذا يعرف أنه مغشوش، فكيف بأهل الحديث؟ قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. صحيح. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه إلى هذا الشيء، يصحح. كيف يصحح؟ يرجع إلى كتب الضبط مو التشكيل، الضبط. قال ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس. هل يمكن الإنسان أن يعرف اسم الرجل بالقياس؟ ما يمكن. يعني أنت الحين لما تشوف إنسان مكتوب مثلا حا ميم دال، الحين بالقياس بالعقلي ما يمكن تعرف هل هذا حمد ولا حمد، بالقياس العقلي ما تعرف. لهذا ماذا قال الخطيب البغدادي في كتابه تالي مشتبه الأسماء؟ قال كلمة جميلة. إيش قال؟ قال ولا قياس في الأسماء، ولا قياس في الأسماء، ما فيها قياس، لأن الاسم لا يعرف بالقياس، الاسم يعرف بالخبر. كيف ينطق شيخك تنطقه، إن نطقه خطأ أن تنطقه خطأ. ولذلك أسماء الله كانت توقيفية، لا يمكن نحن بالقياس أن نضع أسماء الله من نفسنا، لأن باب الأسماء باب توقيفي، نطقها والعلم بها وكيفية التلفظ بها. قال ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس. قلنا هذا كلام من؟ كلام الخطيب في كتابه ورسالته الجميلة تالي مشتبه الأسماء. قال ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وش كيف تقيسه؟ ما تعرف. قال وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له. انتبه، ما الفرق بين المؤتلف والمختلف والتصحيف؟ التصحيف الخطأ الذي وقع في متن الحديث من المحدثين، والمؤتلف والمختلف شيء يقع في أسماء الرواة، شيء يقع في أسماء الرواة. وقد صنف في التصحيف، تصحيف الرواة في الأحاديث، العلامة الحنبلي الخطابي، الخطابي رحمه الله ألف في تصحيفات الرواة في بعض الأحاديث. من عجائب التصحيفات أن رجلا طبيب، تعرفون الطب ما يعرفون الحديث صح؟ مش عرفهم بالأحاديث، فدخلوا دائما يدخلوا رؤوسهم في الدين. أنتم خلكم في الطب ما لكم، إحنا ما ندخل رؤوسنا في الطب، ليش تدخلوا رؤوسكم في الدين؟ فهذا طبيب يتطبب يعالج الناس، فمرة طاح في يده جزء في أحاديث في الطب، ومن الأحاديث اللي وقع موجود عنده قرأها عليكم بالحية السوداء فإنها شفاء من كل داء. راح يدور حية سوداء مني من الشمال لين لقاها، لقى الحية السوداء وإذا به يقطعها يجزئها يسوي منها بودر وما أدري إيش، حطه في الدواء يجرب على نفسه، مات الرجل. إيش سبب موته؟ قال والله قرأ حديث وقام يطبقه مات. جاء أحد المحدثين، وين الحديث هذا اللي خلى الطبيب يموت؟ قالوا ها عليكم بالحية السوداء فإنها شفاء من كل داء. قال يا جماعة أنتم غلطانين، عليكم بالحبة السوداء، ما هي حية سوداء. لذلك يقولون قتلته نقطة، هذا تصحيف ولا لا؟ تصحيف في متن الحديث. قال رحمه الله: ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب فيه مشتبه النسبة. النسبة يعني القبيلة أو البلد. ها يلا أنتوا قولوا الحين، بغدادي ولا بغدادي؟ هذا يعني مشهور عندكم، مع أن هذا غلط، الصواب بغدادي. الناس ماشيين على إيش؟ السماع. وإن كان كثير، هذه فائدة لكم، كثير من المتقدمين كانوا يكرهون تسمية بغداد بغداد أو بغداد، كانوا يكرهونه، يكرهون تسميته ببغداد، وكانوا يسمونه سر من رأى، ها؟ لأن بغداد كلمة فارسية معناها سيئة، ما بيقولها لكم احنا في المسجد. قال: وجمع شيخ الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، اللي هو شنو قلنا احنا؟ تالي مشتبه الأسماء. قلنا كتاب الخطيب شو اسمه؟ تالي، تالي مشتبه الأسماء، اللي هو الذيل على كتاب الدارقطني وكتاب عبد الغني بن سعيد. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، وهذا من أجمل الكتب في هذا الباب، كتاب ابن ماكولا. واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها. على كل حال، ابن ماكولا يعتبر من كبار المحدثين في عصره. وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. الحمد لله العلماء ما تركوا شيء، بس وين اللي يقرأ الآن؟ كيف تقرأ في المؤتلف والمختلف؟ المفروض تقرأ أولا كتاب مشتبه الأسماء لعبد الغني بن سعيد، ثم مشتبه النسبة، ثم تقرأ كتاب تالي المشتبه للخطيب، ثم تقرأ كتاب ابن ماكولة، ثم تقرأ كتاب ابن نقطة. ما الذي يحصل؟ والله لو قرأته بهذا الترتيب تصير أنت إمام في المؤتلف والمختلف. مشكلتنا اليوم ما نقرأ، وأنا يعني ما بي يعني أكون أنا طالع من هذا الكلام، أنا داخل بهذا الكلام، أنا ما قرأت إلا تالي مشتبه الخطيب، تالي مشتبه الأسماء للخطيب بس. على كل حال أنصحكم أن تقرأوا بهذا الترتيب حتى تثبت المعلومات، لأن تكرار الاسم بصيغة معينة بلفظ معين مضبوط مرة مرتين ثلاث رسخ الاسم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين. سليم ولا سليم؟ ها هذا من شنو الحين؟ من المؤتلف والمختلف، هذا من المؤتلف. طبعا عندنا حنا سليم وسليم وسليم، البدو يقولون سليم، بس هذا ليس له نطق. انتبه، لا يقاس الأسماء بسماع من الأعراب. لماذا؟ لأن الأعراب دائما ينطقون الأسماء بحسب أعرافهم، لا يرجعون إلى أصول العلم. يعني كلمة حمد، حمد ترى فعل، ما في اللغة العربية أحد يسمي نفسه بفعل، هذا عند من الأعراب جاء هذا الاسم، وإلا مع حمد قلم كانوا يعلمونه غلط، ما يصح في اللغة العربية مع حمد قلم، لأن ما في شخص اسمه حمد، في حمد، ها؟ في لا عمرو ما في مشكلة، عمرو صحيح، لأن عمرو بن العاص صحيح أن الواو ثابتة فيه. طيب قال رحمه الله: وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. هو حط الاسم، حط الكتاب عشان يبعدك عن الغلط، ولكن وقع فيه أغلاط. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية. والضبط بالحروف من أحسن أنواع الضبط. كان تقول حميد بضم أوله وكسر ثانيه وإسكان ثالثه، بضم أوله وفتح ثانيه وإسكان ثالثه، حميد. أما التشكيل بالقلم فهذا قد يخطئ فيه الإنسان. إذن هذا علم مهم جدا. وقال رحمه الله: وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. حقيقة أنا أسمي الحافظ ابن حجر خاتمة المحققين في علوم الحديث، جامع المحققين في علوم الحديث. أنا أراه الخطيب البغدادي رحمه الله، ونهاية المحققين في علوم الحديث أراه الحافظ ابن حجر، وبينهم أزمنة وأمكنة وعلماء ومحدث. طيب، ننتقل إلى علم آخر وهو المتشابه. قال رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع اتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، إيش يسمون هذا؟ يسمونها المتشابه. إذا اتفق اسم الراوي مع اسم الراوي الآخر واختلف اسم الوالدين نطقا لا كتابة، هذا يسمونه المتشابه. هذا مصطلح. لو قيل لك: ما هو المتشابه في علم الحديث؟ تقول: هو أن يتفق اسم الراوي مع راوي آخر، ويتفق اسم أبيه مع اسم أبيه الآخر، ولكن يختلف في النطق، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. الأول نيسابوري والثاني فريابي. نيسابور وفرياب، فرياب إلى الآن يسمى بفارياب، إلى الآن موجودة بهذا الاسم، وهي منطقة واقعة بين هيرات وبين هلمند في أفغانستان. قال: وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس. كيف بالعكس؟ كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان. الآن شريح وسريج نفس الحروف ولا لا؟ نفس الحروف. شريح في الكتابة نفس الحروف قبل النطق، بعدين حطوا النقط تبين الفرق. شريح وسريج ابن النعمان وابن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة. ليش سموا النقط معجمة؟ أنظر أحسنت. حتى لأن العرب كانوا يقرؤون خطوطهم بدون نقط، فلما دخل الأعاجم إلى الإسلام كأهل فارس وأهل رومية وأهل الشام وغيرهم، ما كانوا يعرفون يقرؤون هذه الأحرف، ما يستطيعون أن يفرقوا بين الحاء والجيم ببديهة السماع، فاحتاجوا إلى وضع النقط، فوضع أبو الأسود الدؤلي النقط على الصحيح. فالنقط وضعت لأجل العجم، فلذلك سميت إيش؟ معجمة، عجمة، حروف المعجم، حروف المعجمة. والمهملة لأن ليس عليها شيء. قال: الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، سريج بن النعمان من شيوخ البخاري. فهو النوع الذي يقال له المتشابه. المتشابه إما أن يكون من على صورتين، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب، والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا. طيب، إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، مثل ماذا؟ محمد بن سلام، محمد بن سلام، أحدهما بيكندي والآخر ليس من بيكند، إذن النسبة اختلفت وهو من المتشابه، واضح؟ يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد نفس الشيء ولا لا؟ بس أحدهما أنصاري والآخر يحيى بن سعيد القطان بصري، اختلف ولا لا؟ وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. الكتاب اللي ذكرنا قبل قليل اسم الخطيب هو التالي تلخيص المتشابه، اللي هو الثاني، تالي تلخيص المتشابه وليس التالي مشتبه الأسماء، صلحوها، تالي تلخيص المتشابه اللي هو الذيل هذا. ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، تالي تلخيص المتشابه مطبوع. قال: ويتركب منه ومما قبله أنواع، يعني يتركب من المتشابه والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق أشياء أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، مثلا: إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما وهو على قسمين. قال: وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف الثابتة في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول: محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة، يعني في أكثر من واحد اسمه محمد بن سنان، منهم العواقي بفتح العين والواو، ثم القافي شيخ البخاري. إذن في محمد بن سنان العواقي شيخ البخاري، ومحمد بن سيار يعني اختلف حرفين بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليماني شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، وأبوه الصحابي الجليل جبير بن مطعم. ومن ذلك معرف ابن واصل كوفي مشهور، ومطرف ابن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد وأحيد، أحيد وليس أحيد، وأحيد بن الحسين، أحمد بن الحسين وأحيد ابن الحسين نفس الوزن مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. طبعا هم كاتب بيكندي، هذا الصواب النطق بيكندي لكن المسموع بيكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة، صاحب الأذان عبد الله بن زيد صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، كم حديث له؟ واحد حديث الأذان خلاص. وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. انتبه، عبد الله بن زيد بن عاصم له كم حديث؟ أكثر من حديث، له أكثر من حديث. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه كم حديث له؟ واحد. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة، منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. إذن في عبد الله بن يزيد الخطمي وفي عبد الله بن يزيد القارئ. ها، عبد الله بن يزيد القارئ له ذكر في حديث عائشة، وعبد الله بن يزيد الخطمي صحابي، وعبد الله بن يزيد القاري أيضا صحابي، ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. أو يحصل الاتفاق، هذا الآن انتبه، لا زال من قسم المتشابه والمؤتلف والمتفق. قال: أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، يحصل الاتفاق في الخط والنطق. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير. هل انتبه له؟ إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، أن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. انتبه، هذا قد يشتبه عليك وهو ظاهر. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر مجهول. إذن هذه أقسام متعلقة بالحديث، مهم جدا للتمييز بين الرواة. قال المصنف رحمه الله: خاتمة معرفة طبقات الرواة، ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. كيف معرفة الطبقات؟ يعني تعرف هذا من كبار الصحابة، هذا من أوساط الصحابة، هذا من صغار الصحابة، هذا من كبار التابعين، هذا من أوساط التابعين، هذا من صغار التابعين. تعرف أن هذا ثقة ثقة، وهذا ثقة، وهذا ضعيف. فهذه معرفة مهمة. حتى قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. هذه ثلاث فوائد أعطاك إياها من فوائد معرفة طبقات الرواة. الأول: ما يشتبه عليك إذا جاءك، مثلا انتبه، إذا جاءك عبد الله في طبقة شيوخ البخاري فأنت تعرف أنه ابن المبارك، إذا جاء في الصحابة عبد الله فأنت تعرف أنه ابن مسعود. منين عرفت؟ من الطبقات. انتبهت. ويمكن الاطلاع على تبيين المدلسين. لو قال رجل حدثني عبد الله، لو قال رجل قال عبد الله، تعال طالعنا فيه، هذا الرجل ولد سنة 30 هجرية، وعبد الله بن مسعود توفي سنة 32 هجرية، شلون يقول قال عبد الله؟ شلون عرفنا؟ من معرفة الطبقات. والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، نعرف ليش قال عن، شي يقصد سماع ولا مو سماع. قال: والطبقة في اصطلاحهم، ما مراد بالاصطلاح الطبقة عند المحدثين؟ انتبه، عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء، يعني مثلا الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنه في مكة 10 سنوات، ثم هاجروا معه، هؤلاء كبار الصحابة. ثم الذين جاءوا بعد بدر إلى صلح الحديبية أوساط الصحابة، والذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوه وسمعوا منه مع تمييز يسمون صغار الصحابة. قال رحمه الله: وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا. أحيانا واحد سألكم: أنس بن مالك من أي الطبقات؟ تقول: من طبقات الصحابة. ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم، في طبقة بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للمدينة عمر 10 سنوات، إذن هو يعتبر من أوساط التابعين. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. والصواب أن الصحابة ثلاث طبقات: كبار الصحابة، أوساط الصحابة، صغار الصحابة. من صغار الصحابة؟ الذين ولدوا في زمن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه إلا شيئا يسيرا فيه إدراك لهم، مثل الحسن والحسين، فهم من طبقة صغار الصحابة من حيث الرواية. قال: وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. تعرفون طبقات ابن سعد ولا لا؟ طبقات ابن سعد رتب فيه الصحابة بهذا الترتيب، ترتيب كبار الصحابة، أوساط الصحابة، صغار الصحابة. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، يعني قسموا التابعين، أي قسم التابعين أيضا إلى الطبقات. من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. هذا واضح ولا لا؟ جميل. والحافظ ابن حجر ماذا فعل؟ حافظ ابن حجر في تقريب التهذيب وضع مقدمة، في المقدمة ذكر طبقات الرواة، واضح؟ يقول الطبقة كبار الصحابة، أوساط الصحابة، صغار الصحابة، كبار التابعين، أوساط التابعين، صغار التابعين، فيعطيك يا طبقات، قسمها طبقات. ثم قال رحمه الله مبينا أهمية معرفة التاريخ: ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم. ليش مهم؟ قال: لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. إذن بمعرفة التاريخ أنت تأمن ماذا؟ تدليس. ثم بيّن أهمية معرفة أوطان الرواة، قال: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم. ليش؟ تعرف هذا مكي، ها؟ هذا مدني. قال: وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. ثم بيّن أهمية معرفة أحوال الرواة. لاحظ الآن، تعرف الولادة والوفاة، تعرف الوطن والبلد، تعرف الحال، ثلاثة أشياء مهمة: الوفاة والولادة، وبعدين البلد والنسبة، وبعدين الحال. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. نعم. إذن الإنسان إذا عرف الرواة تاريخا ووطنا وبلدة ونسبة احتاج أن يعرف حاله. كيف يعرف حاله؟ لا يمكن معرفة حاله إلا أن يعرف مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. ليش يجرحون عجل؟ هذا اصطلاح عندهم، يجرحونه اصطلاح عندهم. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناه في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. ثم قال رحمه الله مبينا معرفة مراتب الجرح والتعديل وألفاظها. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، وللجرح مراتب. لماذا بدأ بالجرح؟ لأن الأصل الثقة، فأنت ما تبحث عن الأصل، تبحث عن هل يوجد عارض، لأن الجرح مرض. الحين الطبيب يدور صحتك ولا يدور جرحك؟ مرضك، شو يدور؟ المرض. فالمحدث ما يدور صحتك، يدور المرض. هو إذا وجد أحد قال عنك صحيح الحمد لله ارتاح. قال: وللجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه. إذن أسوأ مراتب الجرح ما هو؟ أن يدل على شيء مبالغ فيه. وأصرح ذلك التعبير بأفعل، أصرح التعابير إيش هو؟ على وزني أفعل. أكذب الناس كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. هذه المرتبة الأولى. ثم الثانية: دجال أو وضاع أو كذاب، صيغة مبالغة، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، دون التي قبلها. ليش دون التي قبلها؟ لأن الدجال يمكن يشاركه غيره، لكن أكذب الناس معناها المنتهى إليه. قال: وأسهلها، أين الفاظ الدالة على الجرح؟ قوله: فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال أو فيه كلام. خلصنا، ذكر الأعلى ثم ذكر الأدنى. الأعلى ما كان الوزن أفعل، أكذب الناس، وإليه المنتهى في الكذب، ركن الكذب، أو بكلمة واحدة: دجال كذاب وضع. وأدناها: فيه لين، فيه سيء الحفظ، فيه مقال، فيه كلام. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، هذه كلها مراتب الآن. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. ليش؟ لأن قد يحصل عندك تعارض بين الجرح والتعديل، إيش تقدم وأنت ما تعرف المراتب؟ إذا كان مرتبة التعديل فوق مرتبة الجرح. قال: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في الثبت. خلاص، ها صيغة أفعل. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك. نحو ذلك مثل ما لو قال: ثقة إمام، ها؟ ثبت علامة، أو قال: ثقة مشهور بالعلم، أو عدل حافظ. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسر التجريح، كشيخ. ترى ربعنا يقول: يا شيخ يا شيخ، الشيخ عند المحدثين جرح. كأنه يقول إيش؟ مثل مرة كان عندي شايف في المسجد، قال: الشيخ عندي سؤال وكذي. قلت له: ليش ما تسأل فلان؟ قال: شويخ هذاك، مو بشيخ، شويخ. يعني حتى عندهم الشيخ بعد في شويخ. طيب: وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. نعم. يعني إذا كان في جرح وفي تعديل، أيهما نقدم؟ سيأتي حكم تعارض الجرح والتعديل إن شاء الله صفحة 67. قال: وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول على شيء مهم الآن: هل نقبل كلام كل أحد في التزكية أو في الجرح؟ قال: تقبل التزكية من عارف بأسبابها. مو بواحد سباب يسب الناس خلاص نقبل قوله، واحد شتام نقبل قوله، طعان نقبل قوله، لا، وإنما نقبل التزكية من عارف بأسبابها. بعض الناس يزكي ليش؟ لأنه من جماعته، من حزبه، هذا ما نقبل قوله. بعض الناس يجرح ليش؟ لأنه مو من جماعته ولا من حزبه، هذا ما نقبل قوله. نقبل قول من؟ نقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح كافي، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين. بعض العلماء يقول في التعديل، في التزكية تعديل، يعني ما نقبل إلا اثنين. لا، كشهادة الشهود. قلنا: لا، الرواية مختلفة عن الشهادة. قال: خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين، الحاق الله بالشهادة في الأصح أيضا. قال: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد. هذا جواب صحيح ولا لا؟ صحيح. ويمكن نضيف إليه فنقول أن التزكية تنزل منزلة الأصل. الأصل في المسلم العدالة، الثقة. ما الذي يجعله يكذب على رسول الله؟ فلما حصلنا تزكية واحدة كافي خلاص. قال: فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندا من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني المقصود أن التزكية إذا كان منقول عن الغير فلا بد من اثنين، إذا كان صادر من اجتهاد فلا يحتاج إلى اثنين. ليش؟ سؤال مهم. إذا كنت أنت تنقل لازم اثنين، إذا كنت أنت تجتهد يكفي واحد. قالوا: لأن المجتهد كالقاضي. هل لا بد في القضية أن يحكم اثنين ولا واحد كافي؟ قاضي واحد تمام، قاضي واحد يكفي. لكن هل للقاضي أن يحكم بشهادة واحد؟ ها شفت شلون؟ طيب. قال: ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. متجها يعني شنو؟ وجيه قريب. نعم. فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أيضا أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، والحاكم هل يحتاج في حكمه إلى شخص آخر يحكم معه؟ إلا في قضية واحدة. متى؟ يحكم به ذوا عدل منه في جزاء الصيد. كل الأحكام ممكن يحكم واحد، إلا في جزاء الصيد لا بد من حاكمين، لا بد من حاكمين. طيب. قال رحمه الله: وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. السلام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم صل على وعلى آله. بس اترك اترك. اللهم صل على. قال رحمه الله: وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه. بعض الناس يفرط في الجرح، إذا تعود لسانه على الجرح صار يفر يزيد، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، يعني لا هكذا ولا هكذا، خير الأمور إيش؟ أواسطها. وقال الذهبي رحمه الله وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، الله تزكي ممن؟ من حافظ ابن حجر، لمن؟ للذهبي، فهو إمام حافظ متقن في هذا الباب نقد الرجال. قال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة انتهى. مراد الذهبي أنه لم يقع اتفاق بين أهل العلم على توثيق رجل، وإلا لا شك أن في نفس الأمر يمكن اثنين يوثقون الرجل بس في واحد ثاني خالف، هذا مراده. قال رحمه الله تعالى ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. طبعا هذا غير متابع عليه، وين نلقى وقت نلقى إنسان كل العلماء يتفقون عليه؟ ما نلقى. قال وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. وأنا أنصحكم جميع ألا تلجوا هذا الباب إلا بعد أن تبلغوا مبلغا من العلم مع الورع، فإن من دخل في الجرح والتعديل من طلاب العلم وتزبزبوا قبل أن يتحصرموا تكلموا في الجرح والتعديل بالعجائب والغرائب، يزعمون أنهم يحملون راية الجرح والتعديل، وليتهم وجهوا سهامهم لأهل البدع الظاهرين، وإذا بهم يوجهون سهامهم لإخوانهم من طلبة العلم. مجرد ما أنك ما تسلم عليه، ما تزوره، ما تجيه، خلاص أنت مجروح عنده. هذا من العجائب. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وأنا أقول إن من عدل بغير تثبت، انتبه، من عدل بغير تثبت أو جرح من غير تثبت فهو كالقاضي الذي يحكم بالظن والحاكم الذي يحكم بالظن، وهذا يأثم فيه إلا إذا كان الظن غالبا بعيدا عن الهوى. نعم. وإن جرح بغير مجتهد طبعا لازم، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. طيب وش يسوي يوم القيامة هذا الرجل إذا جاء؟ أنت متكلم في عرضه في دينه، ترى الطعن في الدين أشد من الطعن بالرماح والسيوف لو يفهم الناس، لو يفهم الناس ويدركوا فإن الطعن في دين الرجل أشد من طعنه بالسيف والرمح. بعض الناس يتكلم بالجرح والتعديل اليوم في إخوانه، والله لو أعطيته السكين ليطعنه ما يطعن، ما يتجرأ، ولكن لسانه يطعن في عرض أخيه المسلم كأنه عياذا بالله ليس له عرض. قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أسباب مفسدة لجرح الرجل أو لتعديل الرجل، تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. الله، كلام المتقدمين غالبا عندهم ورع وتقوى، المشكلة في المتأخرين، هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا. ايش معنى هذا؟ يعني شوفوا علم ورع العلماء، يقول حتى لو كان الرجل يخالفك عقيدة لا يؤهل ذلك لك فيك أن تجرحه بما ليس فيه. شلون؟ يعني مثلا لما روى بعض المحدثين عن بعض أهل البدع، لماذا رووا عنهم؟ مع أنهم أهل بدع، لعلمهم أنهم لا يكذبون، صح؟ إذن لماذا لم يقول أنه يكذب؟ إنصاف، والله عندهم إنصاف. لذلك قال وتارة من المخالفة في العقائد، هذا يحملهم على ماذا؟ على الإفراط في الجرح، لا ما دام مو من جماعتي خلاص بطعن فيه، ما يجوز، هذا حكم. لو جاء يهودي عند القاضي لوجب على القاضي أن يحكم عليه، وإن كان اليهودي خصمه مسلم يحكم بالعدل ولا بالهوى؟ بالعدل. طيب كيف الآن أنت تجرح الرجل لمجرد أنه مخالف لك في العقيدة؟ ما يجوز. يكفي أنك تقول فلان خارجي بس، أما تأتي فلان خارجي أضل من شيطان، أضر على الأمة من إبليس، أعوذ بالله، كلام غريب وعجيب. قال: ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. ثم قال رحمه الله مبينا ما سألت عنه يا عبد الرحمن: حكم تعارض الجرح والتعديل. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعته، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذن انتبه، الجرح متى يقدم؟ أطلق ذلك الجماعة، يعني جماعة قالوا الجرح مقدم، في ناس قالوا لا. طيب هؤلاء الجماعة الذين قالوا إن الجرح مقدم، ما محله؟ قال: محله إن صدر مبينا. مو يقول فلان خلوكم منه، لا ما يصير، خلونا منه ليش؟ شنو صاير؟ قول لنا ايش قايل؟ لازم تبين. إن صدر ايش؟ مبينا من عارف بأسباب. لاحظ قيدين: مبين ومن عارف. قال: لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، واضح؟ وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. طيب وإذا كان فيه الأمرين، صدر من غير عارف وصدر مبهما، جرح مجمل ومعه هوى، هذا يطرح ولا يذكر أصلا. فإن خلى المجروح عن تعديل، ها سؤال مهم الآن، شخص تكلم في إنسان ما حد عدله، شخص تكلم في إنسان ما حد عدله، فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا، كافي كافي، غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. طبعا الصواب ما ذكره الحافظ. ثم قال رحمه الله: فصل في معرفة الأسماء والكنى وما يتفرع عنها. قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين. شيء مهم تعرف كناه، وش كنيته؟ ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، يعني تعرف الاسم وكنيته، تعرف الكنية والاسم. قال: وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. هذا شيء مهم، أن تعرف من اسمه كنيته، هذا شيء مهم جدا. ومن يوافق، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه. ابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد، واللي ما يعرف يظنهما شخصان. أو كثرت نعوته وألقابه، أضرب لكم مثال واحد يكفي، يجي إنسان ويقول قال ابن شهاب، يجي إنسان آخر قال محمد بن مسلم، لاحظ، يجي ثالث قال محمد بن عبيد الله بن مسلم، يجي آخر قال الزهري، يجي آخر قال أبو بكر، هو كل واحد، فلا بد أن تعرف هذه الأشياء. قال: ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين، فكنيته موافقة لكنية من؟ كنيته موافقة لاسم أبيه، مثل أبو العلاء محمد بن العلاء، كنيته موافق لاسم أبيه. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخي اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، طبعا أنس مو أبو. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. هذا ما يتعلق ب يعني أهمية معرفة الأسماء والكنى، لعلنا نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء حتى ننهي الكتاب ونتوقف حتى نصلي ولا نؤخر الناس، وإن كان أحب لي إن ما نقف، بس أهل المسجد لهم حق. سبحانك اللهم وبحمدك.